قال الله عز وجل: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي أعرض عن ذكر الله، وذكر الله قلنا من أعظم أسباب صلاح القلوب، من أعظم أسباب حياتها، ومن أعظم أسباب صلاحها. يذكر العبد ربه تبارك وتعالى حتى يصبح مداوما على هذا الذكر، ويتحقق في هذا القلب أو تتحقق في هذا القلب الحياة. والحياة الحقيقية هي حياة القلوب لا حياة الأبدان. ففساد هذه القلوب مما يصيبها ويعتريها من مثل هذه الفتن التي تعرض على هذه القلوب، كما تعرض أعواد الحصير عليه. هذا الحصير لا يتشكل ولا ينسج إلا بأن تعرض هذه الأعواد عودا 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 حتى يكتمل. وهكذا القلوب، كما أخبر بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ثم يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم الأثر الذي يحدث لهذه القلوب في حال عرض الفتن عليه بهذه الصورة. قال: كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي قلب أشرب من هذه الفتن التي تعرض عليه الواحدة تلو الأخرى. وهذه من صفتها أنها تتتابع وأنها تتلاحق، والإنسان لأجل هذا يبقى في جهاد دائم، يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى بالصبر أولا، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصيه، والصبر على أقداره المؤلمة. ومنزلة الصبر منزلة عظيمة، هي من أجل العبادات القلبية، ولهذا جعل الله جل وعلا لها الجزاء العظيم والأجر الوفير: يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، لأنه ليس بالأمر الهين، وخاصة في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن وبالنسبة لبعض الأعمار. الفتن بالنسبة للشباب أشد من أن تكون على غيرهم. من الفتن فتنة النساء التي هي أول فتنة وقعت في بني إسرائيل. وقع هذه الفتنة على الشباب أشد من وقعها على الشياب، صح ولا لا؟ شيخ الهرم ما وجب قالوا، ما قالوا هذا الشيء. ولهذا كان ذاك الحديث العظيم الذي فيه ذاك الوعيد الشديد: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. أولهم السلطان الكاذب، السلطان الكاذب، سلطان يحكم في الناس ويكذب، يعني ليس له مبرر للكذب لأنه يتحكم في رقابنا، صاحب سلطة، رغم ذلك يكذب. هذا دليل أن الكذب يعني متجذر فيه، والكذب كبير من كبائر الذنوب عند الله جل وعلا. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وثاني هؤلاء وشيخ زان، شيخ هارب يقع في الزنا، هذا دليل على أن الفاحشة والفحش والفساد يعني متعلق بقلبه خلاص، ما قولوش مبررات لأجل هذا الأمر، ولكن رغم ذلك يقع فيه. وآخرهم العائل المتكبر، الفقير المتكبر، الناس يتكبروا لأجل سلطانهم لأجل مالهم، هذا فقير معدوم، رغم ذلك يتكبر على عباد الله، فهؤلاء لا خير فيهم. فهذا الناس يتفاوتون في مثل هذه الفتن التي تعرض عليهم. ولهذا في هذا الباب الشاب إذا كان صابرا مطيعا لله جل وعلا مجانبا للفواحش رغم هذه المغريات، هذه المغريات كلها، فهذا أجره عند الله عظيم، كما كان حال نبي الله يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كيف أن الله جل وعلا ثبته وصبره حتى وقف في وجه هذه الفتنة وصمد وأطاع الله عز وجل واتقاه، فرفع الله جل وعلا منزلته وأعلى قدره لأجل هذا الأمر، وهو قدوة الصالحين في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: فأي قلب أشربها، أي أشرب من هذه الفتن التي تعرض عليه الواحدة والأخرى، يبتلى بالأولى عوض أن يصبر ويدفعها، يتشربها ويخوض غمارها ويبتلى بشرها، ثم الثانية نفس الأمر، ثم الثالثة، وهكذا. قال: كلما تشرب واحدة فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، يعني في قلبه، كل عود أي كل فتنة بنكتة سوداء في القلب، وكلما زادت كلما زاد هذا السواد في القلب وانتشر فيه. قال: وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، أن الإنسان إذا أنكر الفتنة وردها ودفعها بما آتاه الله جل وعلا من العلم الذي يجعله يتقي الله تبارك وتعالى، ومن الصبر الذي يعينه في هذا الأمر، يكرمه الله جل وعلا بهذه المكرمة، تنكت في قلبه نكتة بيضاء حتى تصير، أي القلوب حتى تصير على قلبين، قال عليه الصلاة والسلام: على أبيض مثل الصفا، على أبيض، قلب أبيض نقي صاف من كل أكدار ومن كل سواد، والسواد يمثل الذنب والمعصية، السواد يمثل الشر، كما مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفتن بأنها كقطع الليل المظلم. هذا صاحب القلب الأبيض قال: فلا تضره فتنة يصل إلى درجة بعد ذلك، لا تضره فتنة، ما دامت السماوات والأرض، لأنه كالناجح في الامتحان، وهذا امتحان الدنيا، كالناجح في الامتحان، ويصبح هذا الأمر بمثل هذه المجاهدة، لأن الدنيا كلها ماذا تساوي عند الله جل وعلا في قدرها؟ ما هي كلها في وقتها؟ لا شيء، لا شيء. لما ننتقل إلى الحياة الحقيقية، يسأل الله تبارك وتعالى أهلها، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أكد الله جل وعلا هذا الأمر، تمر عليك أنها لا شيء، لأنها بالمقارنة مع الحياة الأخرى التي هي حياة أبدية ماذا تساوي؟ تعيش في هذه الدنيا 100 سنة، 200، 200 سنة تعيش فيها، ثم تنتقل إلى حياة أبدية، حياة لا موت فيها، خلود أبدي. إذا كنت من أهل النعيم فيها، نعيم أبدي، وإذا كنت من أهل العذاب وأهل الشقاوة ستتعذب كذلك أبد الآبدين، إلا من نجاه الله تبارك وتعالى منها من أهل الإيمان، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن مناد ينادي من قبل الله جل وعلا، أخرجوا منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه عقيدتنا، أن أهل المعاصي الذين استحقوا العذاب بسبب ذنوبهم وكبائرهم وماتوا على الإيمان فإنهم يخرجون بعد ذلك. ثم قال والآخر، يعني القلب الآخر، أسود مربادا، أسود شديد السواد، كالكوز مجخيا، كالكوز كالإناء المقلوب، هذا الإناء إذا كان مقلوبا لا يدخله شيء ولا يسكب فيه شيء، تصب عليه العسل لا يدخل أو لا تدخل منه قطرة واحدة، تصب فيه ألذ المشروب كذلك، لأنه مجخية، لأنه منكوس. وكذلك القلب الأسود يكون قلبا منكوسا لا يصله الخير، ولهذا الله جل وعلا آخر سورة قاف لما بين أثر هذا القرآن على القلوب ميز في هذه القلوب، ليس كل قلب، قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من كان له قلب، وش المقصود به؟ ذلك العضو الذي هو من اختصاص الأطباء، لا، القلب الحي الذي ينبض بالإيمان، القلب الحي بذكر الله تبارك وتعالى، هذا الذي القرآن يكون ذكرى له، لأنه إذا سمع الأمر امتثل، وإذا بلغه النهي اجتنب، وإذا جاءه الخبر صدق. وهذا الواجب إزاء هذا الكتاب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، غير غائب غافل، لما يكون يسمع القرآن. ولهذا أمرنا بتدبره عند سماعه. السماع وحده غير كافي، لا بد من التدبر فيما نسمع في تلك الآيات العظيمة. قال كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا، هذا الأثر السيء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الشرع رفع عنه. واعظوا القلب الذي يكون في قلب كل مؤمن، هذا فقده صاحبه، هذا فقده بسبب تلك الفتن التي عرضت عليه والتي أشربها والتي لم يدفعها والتي لم يتق الله جل وعلا عندها، يصل إلى هذه الدرجة ويبتلى بمثل هذا الابتلاء العظيم. ولهذا صدق والله نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه، وهذا كذلك من حديث حذيفة، إن السعيد لمن جنب الفتن، يعني ابتعد عنها ولم يبتلى بشيء منها. ولهذا وجب علينا جميعا إخوتي أن نكون حريصين الحرص الشديد على مجانبة هذه الفتن، هذه الفتن كلها صغيرها وكبيرها، دقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهذا جهاد، وهذا جهاد عظيم. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الهداية لسبيله تبارك وتعالى تكون بمثل هذه المجاهدة، مجاهدة النفس، يصبح هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني يصبح تابع لهواه الذي يمليه عليه هواه أن هذا معروف يجعله كذلك، والذي يمليه عليه هواه أنه منكر يكون كذلك، فيقع في إنكار المعروف وتعريف المنكر، يصبح المعروف عنده منكرا وبالتالي لا يقدم عليه ولا يأتيه أبدا، والمنكر يصبح لديه هو المعروف. وهذا حال الناس اليوم، انظروا إلى حال الناس اليوم من الشباب أو من غيرهم، تقليد الكفار الآن هو المعروف، تقليد الكفار هو المعروف، مخالفتهم وإظهار المخالفة لهم هو المنكر، هو المنكر. بعض المناطق تعظيم القبور هو المعروف، دليل الإيمان ودليل تعظيم أولياء الله الصالحين، بماذا؟ بتعظيم القبور وبالتالي المقبورين، والله أعلم بحالهم وما ينجر عن هذا من المخالفات، هذا هو المعروف. المنكر الذي ينكر هذا الأمر ويصدع بالحق في هذا الأمر ويبين أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى يصبح هو المنكر، هذا عدو أولياء الله، هذا مبغض لأولياء الله الصالحين صلى الله عليه وسلم. بل اتهم علماؤنا بما هو أشد من هذا الشيخ ابن تيمية ومن ذهب إلى قوله من علماء أهل السنة بأن المقصود من الزيارة إلى المسجد النبوي هو المسجد للقبر، اتهموه بأنه يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا يبغض النبي، لا يرى مشروعية شد الريحان إلى قبره. يا عباد الله، هو عليه الصلاة والسلام هو القائل لا تجعلوا قبره عيدا، هو القائل لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاث، ومنها مسجده صلى الله عليه وسلم، وما ذكر قبرا من القبور على الإطلاق، لم يذكر حتى قبره، وهو أشرف قبور الدنيا على الإطلاق، لم يذكره أبدا. تأتي هذه التهمة الشنيعة في حق المحبين لرسول الله والمحبين لسنته والذابين عنها والناشرين لها في الآفاق، يجعلون أعداء السنة، أسأل الله عز وجل العفو والعافية، والخرافي القبوري الهالك يصبح هو صاحب السنة وهو المحب للنبي عليه الصلاة والسلام. مثال على ذلك ما أدري يقدر به، مشكلة المثال ها في قضية البردة، أنا البردة هذه ولو هاي في المناطق هذه الجنوبية، دليل محبة النبي حفظ البردة وتلاوة البردة وتكرار البردة والذكر بالبردة، وهي مليئة بالشركيات، وهي مليئة بالشركيات. يا عباد الله اتقوا الله عز وجل، يعقل أن نعتقد أن من علم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم، أن نجعل صفات الخالق للمخلوق ولو كان أفضل المخلوقين ولو كان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه عقيدة، هذا توحيد، هذا أصل ديننا، هذا أصل ديننا الذي من أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي ليوحدون، ليوحدوا الله تبارك وتعالى بما جاء به هذا النبي الكريم. قال حذيفة بعد ذلك وحدثته، يعني حدث عمر، أن بينك وبينها بابا مغلقا، وهذا لما رأى من خشية عمر رضي الله تعالى عنه وحذره من مثل هذه الفتن. وهذا حال، هذا حال الصالحين، الصالحون لا يأمنون على أنفسهم مكر الله جل وعلا، لا يأمنون على أنفسهم أن يبتلوا بهذه الفتن، ولهذا كانوا دائما وأبدا يسألون ربهم جل في علاه أن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال يقول أحدهم لو أنني وضعت قدمي اليمنى في الجنة ما أمنت مكر الله جل وعلا، ما ظننت في نفسي أني سأضع الثانية وبالتالي أدخل الجنة أبدا. كانوا يخافون ربهم جل وعلا مع ما كانوا عليه من حسن الظن بالله جل وعلا، والمؤمن لا بد له في حياته أن يعيش بين خوف ورجاء، يخاف الله عز وجل ويرجو رحمته ويرجو رحمته. وهذه كما قال ابن القيم عليه رحمة الله هما جناحا السالك في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. قال حذيفة: حدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني هذه الفتن التي تموج موج البحر. ثم قال: يوشك أن يكسر هذا الباب، يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أب لك؟ فلو فتح لعله كان يعاد. يعني أنت متأكد أنك سمعت من رسول الله أنه يكسر لا يفتح؟ قال رضي الله تعالى عنه: قلت لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليق، يعني هذا الذي أقوله لك وأرويه هو حديث سمعته من رسول الله ليس بالأغاليق، يعني ليس بالحكايات التي يتسلى بها الناس، إنما هو وحي سمعته من رسول الله. هذا الباب الذي يكسر رجل يقتل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تبين بعد ذلك أن الرجل، وكأنه كيف كان يعلم ذلك، أن الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما طعنه ذلك المجوسي الخبيث بتلك الطعنات القاتلة فقتل أمير المؤمنين، وكسر ذلك الباب الذي كان يحول بين هذه الفتن وأمة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو لؤلؤ المجوسي المعظم الآن في بلاد فارس عند الروافض أعداء السنة، جعلوا له قبر، ما أدري هذا القبر اللي أخذوه المقبور من المدينة أو مجرد قبر فقط هناك، وجعلوه مزار من المزارات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأنه قتل عدوهم، ولي من أولياء الله جل وعلا، وصحابي من أفضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وخليفة من أول الخلفاء الراشدين، ثاني الخلفاء بعد خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث العظيم الذي بين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أثر هذه الذنوب وأثر هذه الفتن على القلوب، أنها تؤدي إلى طمسها وتؤدي إلى إفسادها، وأن دفع هذه الفتن والتوبة منها سبب لجلائها وصفائها وتطهيرها، هذا التطهير الذي يجعل تلك القلوب قلوبا بيضاء لا تضرها، وهذه الفائدة، لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولهذا أهل الثبات على الحق دائما وأبدا هذه ميزتهم، هذه ميزتهم، لأنهم يسيرون على وفق الأصول المنجية من مثل هذه الفتن، يمشون على أصول ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، أصولنا لا تتغير ولا تتبدل، الأصول التي كانت في زمن الصحابة هي هي الأصول التي نتعبد الله جل وعلا بالسير عليها في منهجنا، هي التي تكون في آخر أمر هذه الأمة، هي هي لا تتبدل. مرجعيتنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة الكرام. أصولنا أننا نعتقد الاعتقاد الجازم ما قاله أئمتنا وعلماؤنا كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والمقولة لإمام دار الهجرة للإمام مالك، وقد كان يدرس في مسجده ويشير إلى حجرة أم المؤمنين، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبره فداه أبي وأمي. هذا أصل من الأصول. منهجنا ليس فيه تقديس الأشخاص، بل فيه تعظيم النصوص، وأن الحق إنما يعرف بمصادره ولا يعرف بأصحابه، وأننا نعرف الحق قبل أن نعرف الرجال، ثم نزل هؤلاء الرجال مهما كانت درجتهم، نزنهم بميزان الحق، من وافقه اعتقدنا فيه أنه على الحق، وسرنا معه واجتمعنا معه، إن كان من كبارنا ومن علمائنا نجتمع حولهم ونلزم غرزهم، هذا الذي أمرنا به. ولكن ما أمرنا بأن نترك أصلا من أصولنا لأجل قول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء، ما أمرنا بترك حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام لقول عالم من العلماء أو إمام من الأئمة وأئمة الهدى وعلماء السنة، كانوا ينهون عن مثل هذا أبدا، بل يعتقدون أن هذا من الضلال، أن هذا من الضلال. الإمام الشافعي كلكم يحفظ قوله في هذا الباب، إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. هذا هو التأصيل يا إخوان، وهذا هو المنهج الحق الذي نزند حوله دائما وأبدا. فبتمسكنا بأصولنا ننجو ونسلم بما ابتلي به غيرنا. هؤلاء أصحاب الضلالة بدأوا فيها حبة حبة، عودا عودا، ما هوش من أول يوم قالوا رانا على هذا الضلال والفساد، أبدا. يبدأ أول ما دخل الشرك على بني آدم، كيف دخل؟ بتعظيم الصالحين، عظم الصالحين، وهذا في أصله وبدايته شيء طيب، ولكن هذا التعظيم أدى بهم إلى الغلو فيهم، والغلو مذموم على كل حال، على كل حال غالوا فيه، غالوا فيهم حتى رفعوهم فوق منزلتهم، غالوا فيهم حتى اعتقدوا فيهم ما ليس فيهم، اعتقدوا فيهم العصمة عند بعض ضلال بعض الفرق، اعتقدوا فيهم النفع والضر حتى بعد موتهم، اعتقدوا فيهم العصمة، اعتقدوا فيهم أمور كثيرة، صلى الله عز وجل العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يقول عن نفسه: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياء، أنا عبد الله ورسول، فقولوا عبد الله ورسول. لا تطروني، أي لا تبالغوا من الإطراء، لا تبالغوا في تعظيمي، لا تبالغوا في مدحي كما فعل هؤلاء، بالغوا حتى رفعوه فوق منزلته، رفعوه إلى مقام الربوبية، لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا قال قائل أو اعتقد معتقد أن بشرا يعلم الغيب حتى وإن كان نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا ضال مضل. نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم تفضل تفضل. على كل حال لو صبرت ختمنا وباش تدي أجر المجلس كامل إن شاء الله، فنكتفي بهذا القدر. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، و وأن يجمع بيننا دائما وأبدا على طاعته وينفعنا بما سمعنا. والله تبارك وتعالى أعلم. لعل الشيخ حتى يقول كلمة. نعم البركة في المساعدة.